وإذا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. هذه هي القصة الثالثة من قصص الأنبياء التي قص الله علينا في هذه السورة الكريمة سورة الأعراف. ذكر لنا قصة نوح وماذا قال لقومه وماذا قالوا له وماذا كان مصيره مع عاد وماذا قال لهم وقالوا له وماذا كان مصيرهم. ثم ذكر لنا القصة الثالثة وهي قصة صالح مع قومه ثمود. والله جل وعلا يبين لنا هذه القصص. ليس المراد مطلق تاريخ فقط وإنما يبينها للاعتبار وليحذر الناس من معاصي الله والتمرد على أوامره وتكذيب رسله لئلا ينزل بهم من الهلاك ما نزل بمن قبلهم، كما قال نبي الله شعيب لقومه ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. وقوله وإلى ثمود أخاهم صالحا عطف على قوله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، أي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. وإلى عاد أخاهم هودا، أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. ثمود قبيلة من قبائل العرب البائدة الذين انقطع نسلهم فهم من العرب البائدة. والمؤرخون يزعمون أن ثمود أنه ابن عادر، وبعضهم يقول جاشر أو جائر ابن إرم بن سام بن نوح ونبي الله صالح من نسبهم من أوسطهم من الشفاء وأكرمهم بيتا وحسبا بعثه الله فيهم، فهو صالح بن عبيد بن آسف من ذرية هارون من إرم بن سام بن نوح من قبيلة ثمود، وهو من أوسطهم نسبا كما هي عادة الأنبياء. وهو صالح بن عبيد بن آسف نبي عربي كريم أرسله الله إلى قبيلة عربية من العرب البائدة كانت منازلهم بين الشام والحجاز في وادي القرى وما حوله، منازلهم معروفة إلى الآن وآثار نحسهم للجبال باقية إلى الآن كما يعرفه من يمر عليهم في طريقه إلى الشام من الحجاز. وبلادهم هي المسماة بالحجر، وتأتي في قوله ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين. لما أهلك الله عادا استخلف في الأرض بعدهم قبيلة ثمود وأكثر الله عليهم الأرزاق والنعم وعبدوا الأصنام، فأرسل الله إليهم نبيه صالحا يذكرهم. والمفسرون يقولون لم يزل يدعوهم إلى الإسلام حتى بدا فيه الشمط والبياض الذي يبدو في اللحية أو الشيء الذي يدخل في الرأس يخالطه سواد أو يدعوهم إلى الله وهم لا يزدادون إلا عتوا وتمردا. ولذا قال تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا ثمود جدهم وأجمع من يعتد به من القراء في هذا الحرب على عدم صرف ثمود قرأوا كلهم وإلى ثمود أخاهم صالحا مجرور بالفتحة لأنه غير منصرف لأنه عدم مؤنث لأن المراد عدم القبيلة فاجتمعت فيه العلمية والتأنيث فمنع من الصرف. ومن قرأ وإلى ثمود أخاهم صالحا فهي قراءة شاذة والقراءات السبعية بعضها يأتي فيه صرف ثمود وبعضهم يأتي فيه منعها من الصرف كما هو معروف. فمنعها من الصرف نظرا إلى تأنيث القبيلة وأنه عدم مؤنث والعدمية والتأنيث مانعان من الصرف. ومن صرف ثمود فقال ثمودا لتنوين الصرف أراد جده الأكبر الذكر ولم يريد القبيلة فلم تجتمع علامتان مانعتان من الصرف. وهذا هو وجه كونه ينصرف في بعض المواضع ولا ينصرف في بعضها. أرسلنا إليهم أخاهم صالحا أخاهم جنة لا في الدين لأن دينه يخالف دينهم. فلما جاءهم نبي الله صالح جاءهم بدعوة جميع الأنبياء وهي عبادة الله وحده قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ليس لكم معبود يستحق أن يعبد وحده سواه بل هو جل وعلا المعبود وحده المستحق لأن يفرد بالعبادة ويخلق له الدين لأنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده الأمر وإليه يطير كل شيء فهو المعبود وحده. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. البينة هي الدليل الذي يقوم على الحق فيتركه واضحا لا شبهة فيه. ومنه قيل للشهود على الحق بينة لأنهم يثبتونه ويظهرون أنه حق حتى يبقى لا لبس فيه. فكل دليل يظهر الحق ويبينه حتى لا يبقى فيه لبس تسميه العرب بينة. وهذه البينة جاءتهم من ربهم من ابتداء الغاية يعني مبدأ إتيانها من ربكم أي خالقكم وسيدكم ومدبر شؤونكم. فكأن قائلا قال ما هذه البينة والمعجزة الواضحة التي لم تترك بالحق لبسا وأن صالح رسول من رب العالمين. فسر البينة بقوله هذه ناقة الله لكم آية فذروها تكن في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. يذكرون في قصتهم أنه كان سيدا أن سيدهم كان رجلا يسمى عمرو بن جندع بن عمرو وبنو عمرو من سادات ثمود وبطونهم وكبار العظام. وسيدهم هذا وكبيرهم هو جندع بن عمرو. فلما ألح عليهم صالح بالدعاء إلى الله زعم المؤرخون والمفسرون أنهم قالوا له اذهب معنا إلى عيدنا الذي نجتمع فيه فنذهب بأصنامنا وندعو أصنامنا وتدعو أنت إلهك فإن استجيب لأصنامنا اتبعنا وإن استجيب لإلهك اتبعناك؟ فقال لهم نعم. فخرج معهم فدعوا أصنامهم فلم يستجيبوا لهم بشيء كما هو معلوم لا يخفى. فاقترح عليه سيدهم أو جماعتهم تعنتا، قالوا هذه الصخرة يزعمون أنها كانت صخرة كبيرة كالهضبة، ويزعمون أنها تسمى الكاذبة، أخرج لنا منها ناقة مخترجة معناه هي كالبختية تكون جوفاء وبراء شرا، فإن أخرجتها لنا على هذا الوقت اتبعناك. فأخذ صالح عليهم عهود الله ومواثيقه أنه إن أخرج لهم الله تلك الناقة من تلك الصخرة الصماء اتبعوا. لما أخذ عليهم المواثيق يقول المفسرون إنه قام فصلى ركعتين ودعا الله تعالى وهم ينظرون. لما دعا الله تحركت الصخرة وتمخضت تمخضا نتوجعا ولدها، فانشقت عن تلك الناقة عشراء وبراء جوفا ما ضخمة بالغة في غاية الضخم ضخم، ثم إنها ولدت طفيلا ضخما مثلها وهم ينظرون. لما عاينوا هذا أسلم رئيسهم جندع بن عمرو ومن كان معه من الرهط الذين يطيعونه، وحاول كبراء ثمود أن يسلموا كلهم لما عاينوا من آيات الله. فجاءهم خبثاء منهم منهم لؤاب بن عمرو بن لبيد، بعضهم يقول بن عمرو بن أسد، والحباب صاحب آلهتهم التي يسكنونها، ورباب بن طمعر وجماعة من رؤسائهم. فزينوا لهم الارتداد وأن لا يتبعوا صالحا، فثبتوهم على الكفر والعياذ بالله. وكان فيهم رجل يسمى شهاب بن خليفة ابن عم سيدهم جندع بن عمرو، كان من أعز الفتيان في ثمود ومن أفاضلهم وأماثلهم المتبعين. فدعاه من أسلم من قومه من بني عمرو ليسلم، فمنعه الخليفة لؤاب بن عمرو ورباب ومن معهم من الأعزاء من كفارة ثمود. وكان شاعرهم المسلم يقول في ذلك، وكانت عصبة من بني وكانت يقول شاعرهم في ذلك وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهادا، عزيز ثمود كلهم جميعا، فهم بأن يجيب ولو أجاب لأصبح صالح فينا عزيزا، وما عدلوا بصاحبهم يؤابا، إلى آخر الأبيات المعروفة. فأسلم تلك الطائفة القليلة مع صالح، وبقي أكثرهم في غاية الكفر والعتو والتمرد على الله. ولما أخرج لهم الناقة أمره الله بأن يقول لهم إن ديرهم التي يشربون منها نهار منها للناقة لا يشرب منها غيرها أبدا، والنهار الثاني لجميعهم يسقون مواشيهم وأنفسهم ويدخرون ما شاءوا من الماء كما قال. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، وقال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يذكر المؤرخون أن يوم شرب الناقة أنها تأتي من بين الجبلين فتدخل رأسها في البئر ولا تترك في البئر قطرة من الماء، ثم إنها تفرج فخذيها فيحلبون منها كل ما شاءوا، فيملؤون جميع أوعيتهم ويدخرون من لبنها كل ما شاءوا، يغنيهم ذلك عن الماء ولبنها من أصفر اللبن وأعذبه وأحلاه. لما طال عليهم ذلك عقروها والعياذ بالله، كما جاء في آيات قرآنية كثيرة. وسبب عقرها يقول المفسرون والمؤرخون أنه كانت فيهم عجوز كافرة، هي امرأة ذؤاب بن عمرو بن لبيد أو ابن عمرو بن أسد، هي من أقبح الناس وأشدهم كفرا وعداوة لصالح، تسمى عنيسة بنت غلم وتكنى أم غلم، وكانت ذات بنات حسان، وهي زوج ذؤاب بن عمرو قدحها الله. وأنها جاءت للقبيح قدار بن ثابت، وكان قدار بن ثابت قصيرا أحمر أزرق العينين عزيزا في قومه، وجاء في الحديث وصفه بأنه عارم عزيز في قومه والعارم شديد الشر. وقالت له: إن أنت عقرت هذه الناقة أعطيتك أي بنات شئت. وكان عندها بنات حسان ذوات جمال، يزعمون أن امرأة منهم أخرى تسمى صدقة أو صدوق، تسمى صدقة أو صدوق بنت المحيا، وكانت ذات جمال بارق، وكلتا المرأتين لهما أغنام وآبال وأبقار كثيرة. وكانت الناقة لإعوانها إذا رأتها مواشيهم تفر منها خوفا منها. وكانت الناقة زمان الصيف تخرج عن حر الوادي، فإذا رأتها مواشيهم نفرت منها واضطرت إلى حر الوادي. وإذا كان في الشتاء دخلت الناقة في الوادي لتتدفى به فنفرت منها مواشيهم، فتضرروا بذلك وكانوا يتمنون عقرها. وأكثر المفسرين يقولون إن السبب فيه هاتان المرأتان، وأن قدار بن ثابت لما أغرته الخبيثة عنيزة بنت عرم قبحها الله وخيرته في بناتها مع جمالهم، إن هو عقر الناقة انتدب واحدا من قومه يسمونه مصدع، وأن هذين الرجلين اتبعهما سبعة من قومهم فصاروا تسعة، وأنهم هم المذكورون في سورة النمل. كان في الأرض تسعة رأس يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وأنهم ذهبوا إلى الناقة وكمنوا لها يوم شربها عندما صدرت من الماء. والمؤرخون يزعمون أنها لا يمكن أن تصدر من الفج الذي جاءت منه لعظمها، لأنها يصعب عليها أن تنزلي فتطلع من فج آخر، فكمنوا لها وهي صادرة من الماء. يقول المفسرون والمؤرخون إن مصدع كمن لها في أصل صخرة، وكمن قدار بن ثابت في صخرة أخرى، فمرت بهما الناقة فرماها مصدع فانتظم بسمه عضلتها. ثم مرت على قدار بن ثابت يزعمون أن الخبيثة المرأة كشفت له عن بنتها الجميلة وحرضته على عقر الناقة فضرب عقوبها فسقطت، فضرب في لبتها فنحرها، وأنهم اقتسموا لحمها. واختلفت روايات المؤرخين والمفسرين في الفصيل، ولا شيء في ذلك ثابت. فمنهم من يقول أن مصدعا تبعه فأخذه ونحره معها واقتسموا لحمه مع لحمها، ومنهم من يقول إنه رغى مرات وصار فوق جبل وانفتحت له صخرة فدخل فيها، حتى إن قوما ليزعمون إنه هو الدابة التي تأتي في آخر الزمان. وكل ذلك قصص لا معول عليها ولا ثبوت لها، والله أعلم بقصة الفقيد، لأن القرآن لم يبين ما لا تعلم مصيره، ولم يبين ولم يثبت خبره بوحي صحيح، وإنما هي روايات يحكيها المؤرخون والمفسرون. فلما عقروا الناقة والعياذ بالله، والذي تولى عقرها قدار بن ثابت قبحه الله هو أتقى الأولين، ويزعم أن أصله بن زنية ولد على فراش ثالث، وهو خبيث أحمر أزرق عزيز في قومه عالم، أنه لما عقروها والقرآن أثر لمثل عقرهم لها، فبين أن عاقرها واحد وأسند عقرها للجميع، حيث قال فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وقال في آيات كثيرة أن الذي عقرها الجميع، كقوله فعقروا الناقة فعتوا عن أمر ربهم، كقوله كذبت ثمود بطغواها إن بعد أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، إلى غير ذلك من الآيات. وأجاب العلماء عن أن الله مرة نسب العقر إلى واحد، وهو قوله ونادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وتارة نسب العقر إلى الجميع، قالوا لأنهم كلهم متمالئون، وأنه لم يذهب لعقرها حتى اتفق جميعهم، حتى إنه لا يستأذن المرأة في قدرها فتقول نعم، توافقوا جميعا على عقرها، والمتمالئون على شيء المتفقون عليه كأنهم فعلوه كلهم، وإن كان المباشر واحدا منهم. هكذا قاله بعض العلماء، مع أن عادة اللغة العربية إسناد الفعل لبعض الناس وإسناد الفعل للناس وفاعله بعضهم، وهو معروف في كلام العرب وكثير في القرآن العظيم، ومما يوضحه آية الإباحة قراءة حمزة والكسائي فإن قتلوكم فاقتلوهم، لأنه لا يصح أنه إن قتلوكم ومتم فاقتلوهم بعد أن قتلتم ومتم، هذا ليس من المعقول، والمعنى فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم البعض الآخر، فأطلق البعض وأراد الكل، وهذا كثير في كلام العرب، ومنه قول ابن مطيع يوم حرة واقل لما جاءت جيوش يزيد بن معاوية يرأسها مدر الذي يسمى مسلم بن عقبة، وفعلوا بالمدينة ما فعلوا، وكان الشاعر يقول فإن تقتلونا عند حرة واقل فإنا على الإسلام أول من قتل، فقوله فإن تقتلونا لو كان هو ميتا مقتولا لما كان حيا يرزق يقول الشعر، وإنما المراد فإن تقتلوا بعضنا. فلما عقروا الناقة واقتسموا لحمها قيل وكذلك فصيلها، وقيل دخل فصيلها في الصخرة فانفرجت له، ويزعم بعض المؤرخين أن صالحا لما علم أنهم عقروها قال لهم أدركوا فصيلها لعل الله يكشف عنكم العذاب، وأنهم لم يستطيعوا أن يدركوا، فلما أخبروا نبيهم صالحا قال لهم ما حكى الله عنه، قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، يعني لكم متعة ثلاثة أيام، وبعد اليوم الثالث يأتيكم العذاب المستقل. قالوا له وما علامة ذلك؟ يذكر المفسرون والمؤرخون أنه قال لهم تصبحون في اليوم الأول وألوانكم مصفرة، ثم في اليوم الثاني تحمر ألوانكم، ثم في اليوم الثالث تسود ألوانكم، ثم في اليوم الرابع يأتيكم عذاب الله المستقل، فيهلككم الله، هكذا يقولون. ويزعم المفسرون والمؤرخون أن عقر الناقة كان يوم الأربعاء، وكانوا يسمون الأيام بغير هذه الأسماء المعروفة. فلما كان يوم الخميس أصبحت وجوههم مصفرة، صار بعضهم يقول لبعض: ألا ترى هذه الصفرة التي في وجهك؟ فعلموا بالهلاك وأيقنوا صدق نبي الله صالح. لما كان يوم الجمعة فيما يزعمون أصبحت ألوانهم محمرة، فازدادوا يقينا بالهلاك. لما كان يوم السبت أصبحت ألوانهم مسودة. بعض أهل العلم يقول: هو اليوم الثالث من عقرها، فهلاكهم يوم السبت، يوم السبت. بعضهم يقول: هو صبيحة الأحد. لما أيقنوا بالهلاك يزعمون أنهم تحنطوا بالأشياء المصبرة، ولبسوا الأشياء التي هي كالأكفان، مستعدين للهلاك. لما ارتفعت شمس اليوم بعد اليوم الثالث جاءتهم الصيحة، سماها الله في آيات صيحة، كما قال: وأخذ الذين ظلموا الصيحة. والمراد بهم قوم صالح، وجاء ذكرها في آيات باسم الصيحة، وسماها هنا رجفة. فقال: فأخذتهم الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاهلين. ولا منافاة بين تسميتها صيحة وتسميتها رجفة، لأن الصيحة يصيح بهم الملك من فوقهم نازلا من السماء، فإذا صاح بهم رجفت بهم الأرض وارتعدت من شدة صيحة الملك، ففارقت أرواحهم أبدانهم، فلم يبق منهم داع ولا مجيب. والعياذ بالله جل وعلا. هذا معنى قوله: وهذه ناقة الله لكم آية، آية عال مقدرة. والعامل فيها معنى الإشارة، أشير إليها في حال كونها آية، أي علامة واضحة على أني نبي مرسل من الله جئتكم. والتحقيق أنها إنما كانت آية لانجلاق الصخرة عنها، كما قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. ثم قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. خلافا لمن زعم أن كونها آية حرموها، وأنها تشرب البير كلها، ولا توجد ناقة من إبل الدنيا تشرب بيرا كلها وحدها في وقت واحد. وخلافا لمن زعم أن كونها آية كثرة ما يحلب منها من اللبن، لأنها يحلب بها من اللبن ما يسع خلائق كثيرة. كلها لا قيل به، ويظهر هو ما عليه جمهور المفسرين، ويدل عليه ظاهر القرآن أنها معجزة جعلها الله لنبيه صالح. هذا معنى قوله: فذروها تأكل في أرض الله. ذروها معناه اتركوها تأكل في أرض الله، لأن الأرض التي تأكل فيها ليست لكم، والعشب الذي تأكلوه ليس من إنباتكم، بل هي أرض ربها، والنبات الذي أنبته من خلقها، فليست الأرض لكم، ولستم أنتم الذين أنبتتم النبات. ذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء، أي لا تتعرضوا لها بشيء فيه سوء، من عقر ولا نحر ولا طرد ولا منعها من نصيبها من الماء إلى غير ذلك، فيأخذكم عذاب أليم. هذه فاء السببية، والمضارع منصوب بأن مضمرة بعدها يجب حذفها، والمعنى لا تمسها بسوء، فيتسبب عن ذلك أن يأتيكم عذاب أليم. والأليم معناه المؤلم. والصحيح أن الفعيل في لغة العرب تأتي بمعنى المهل، وما يذكره بعض علماء العربية عن الأصمعي من إنكاره إتيان الفاعل في اللغة بمعنى المفعل، واغتر به بعض المفسرين فقال هذين معناه متألم منه، جعله بصيغة اسم المفعول. كل ذلك غير صحيح بل غلط، والتحقيق أن الفعيل فتي في اللغة العربية بمعنى المفعل لقوله على بنادين بمعنى مؤذن، ومنه قول الشاعر ويرفع من صدور شمردلات يصك وجوهها وهج أليم أي وهج مؤذن. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى إني نذير لكم أي منذر، النذير بمعنى المنذر. وقول عمرو بن معدي كريم الزبيدي في مطلع عينيته المشهورة أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، فقوله السميع يعني المسمع الداعي المسمع، فأطلق على المسمع السميع. ومنه قوله فيها عبا وخيل قد دلفت لها بخيل، تحية بينهم ضرب وجيع أي ضرب موجع، فهذا هو التحقيق. ولا تمسها بسوء فيتسبب عن مسكم إياها بالسوء أن يأتيكم عذاب أليم. العذاب نكال الله جل وعلا الذي يأتي به لمن يستحقه بسبب ارتكاب الذنب، عذاب من الله أليم أي مؤلم. وهذا معنى قوله فذروها تأكل في أرض الله، قوله تأكل المضارع مجزوم بجواب الأمر ويجوز رفعه، إلا أن عامة من يعتد به من القراء على الجزم وأكثر علماء العربية أن المضارع المجزوم في جواب الطلب أن أصله مجزوم بجملة شرطية محلوفة، وتقرير المعنى إن تذروها تأكل في أرض الله، وهذا معنى إن تذروها تأكل في أرض الله يعني إن تتركوها وتذروها تأكل في أرض الله. ومعنى قوله ولا تمسوها بسوء أي بأي أذى من أنواع الأذى من عقر أو نحر أو ضرب أو تمثيل أو منع من المرعى أو منع نصيبها من الماء، فيأخذكم عذاب أليم. ثم إن نبي الله صالحا ذكر قومه أيضا بنعم الله، قال واذكروا آلاء الله أي نعم الله إذ جعلكم خلفاء يعني في الأرض من بعد عاد، مثل ما قال نوح لقومه إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، وهذا قررناه بالأمس فيما مضى أي أهلكهم وجعلكم مستخلفين في الأرض بعدهم تتمتعون فيها. واستدل بعض العلماء بهذه الآيات على أن الكافر يصدق عليه أنه منعم عليه في الدنيا، لأن نبي الله هودا وهو قال لقومه واذكروا آلاء الله، فصرح بأن لله عليهم نعما في الدنيا، وكذلك قال نبي الله صالح اذكروا آلاء الله، فبين كل من هود وصالح أن لله في الدنيا على الكفرة آلاء ونعما بما أعطاهم من الرزق والعافية ورغد العيش والتمتع بلذات الدنيا. هذه الآيات دلت على هذا، وقال بعض العلماء لا نعمة على الكافر أصلا لأن هذا استدراج، والله يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، فمنزلته منزلة الطعام الذي فيه السم الفتاك القاتل، فشربه ليس بلذيذ والإنعام به ليس بالإنعام، وظاهر القرآن أولى بالاتباع لأن الله سمى هذه آلاء ونعما عليهم على ألسنة رسله الكرام، صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا معنى قوله واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون وبوأكم في الأرض. العرب تقول بوأه يبوئه إذا جعل له مباءه. والمباءة في لغة العرب المنزل. تقول العرب بوأه يبوئه أي اتخذ له مباءة أي منزلا. وتبوأ الرجل يتبوأ اتخذ مباءة أي منزلا. والمبوأ هو المنزل. وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب فمنه في القرآن وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء أي نتخذ من مباءاتها ومنازلها حيث نشاء. لنبوئنهم من الجنة غرفا أي لنجعلن الغرف مباءات ومنازل لهم. وهذا في القرآن الكثير. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق أي أنزلناهم منزلا كريما طيبا كما هو معروف. وهذا كثير في القرآن ومن إطلاقه في كلام العرب. قول عمرو بن معدي كريب الزبيدي كم من أخي لي ماجد بوأته بيدي الأحدى أي جعل كل لحد مباءة ومنزلا له عند موته. وهذا معروف. وهذا معنى قوله جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض أي جعل في الأرض لكم مباهات ومنازل متنوعة منها ما تتبردون به للصيف ومنها ما تستجئون به في الشتاء. وهذا معنى قوله وبوأكم من الأرض أرضهم هي ما بين الحجاز والشام من وادي القرى فما حوله كانت ديارهم هناك تتخذون من سهولها قصورا. السهول جمع سهل وهو المكان المنخفض المستوي الذي لا بحر فيه أي تتخذون من أمكنتها السهلة التي ليست بجبال قصورا تبنون تلك القصور من سهل الأرض مما توقدون عليه من آجرها وطينها وتؤسسونها بالحجارة. وكانوا في الصيف يسكنون القصور المبنية من الآجر والطين لأنها أشد برودة وتنحتون الجبال بيوتا. نحت الشيء هو أن تنحته شيئا فشيئا. ومنه قيل للمبرد منحت لأنه ينحت الشيء. ومعنى نحتهم الجبال أنهم يأخذون آلات حديد وكانت سواعدهم قوية جدا فيحفرون في الجبل حتى يجعلون فيه أوض البيوت ثم يقطعون لها أبوابها وطاقاتها من نفس الجبل ثم تكون تلك الأبواب والغرف والطاقات كلها من الجبال ينحتونها بالحديد بقوة أيديهم نحتا. إذا اشتد البرد زمان الشتاء دخلوها فكانت لشدة استدفائها لا يحسون بالبرد شيئا. وهذا من نعم الله عليهم. وقرأ هذا الحرف جماهير القراء وتنحتون من الجبال بيوتا بكسر باء بيوت لمجانسة الياء. وقرأه بضم الباء على الأصل بيوتا أبو عمرو وحرص عن عاصم ورأس عن نافع لم يقرأه من القراء السبعة على الأصل بيوتا إلا عاصم في رواية حفص خاصة ونافع في رواية ورش خاصة وأبو عمرو وغير ذلك من سائر القراء. قرأوا وتنحتون من الجبال بيوتا أي تنحتون من الجبال بيوتا ينحتونها في الجبال. وقراءة الحسن شاذة تنحتون من الجبال بيوتا وإن كانت قياسية لأن فعل إذا كانت حرقية العين أو اللام ينقص في مضارعها الفتح إلا أن السماء تنحتون بالكسر وهي قراءة السبعة وغيرهم. وقراءة الحسن تنحتون شاذة
وأشل منها قراءة من قرأ تنحاتون بإشباع الفتحة، فهذه قراءة شاذة جدا أشل من الأولى، تنحاتون بفتح الحاء شاذة، وإشباع الفتحة أليفا أشل وأشل، وإن كان إشباع الفتحة بألف يشرع في كلام العرب، هو مسموع في كلام العرب، إلا أنه لا يجوز قراءه وهو موجود في كلام العرب، ومنه قول عبد يغوث بن وقاص: وتضحك مني أشيخة أبكمية فإن لم ترى قبلي يسيرا يمانيا، فأشبع الفتحة بالألف، وأصل الفعل مجزوم، فالأصل ترى بلا ألف، أشبع الفتحة ألفا. وقول الآخر: إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترباها ولا تملقي، الأصل ولا ترباها فأشبعت الفتحة. ومنه في وسط الكلام قول عنترة في معلقة: ينبع من إفراض بجسرة زيافة مثل الزنيق المكدم. فقوله ينبع أصله ينبع، يعني أن العرق ينبع من عون إفراها، هو العون الذي خلف أذنها، أصله يسيل منه العرق من الإبل إذا سارت سيرا شديدا. وقراءة الجمهور هي التي يجوز القراءة بها: تنحتون من الجبال جمع جبل، بيوتا جمع بيت، قرأه حرص عن عاصم وارس عن نافع وأبو عمرو، بيوتا بضم الباء على الأصل جمع بيت، والبيت هو ما يسكن فيه، سمي بيتا لأن الساكن يبيت فيه. فاذكروا آلاء الله أي نعم الله عليكم، حيث جعلكم خلفاء في الأرض من باب عاش، ويسر لكم القصور في سهولها، ويسر لكم نحت الجبال في نفس الجبال، لتنالوا من برد السكنى زمان الحر، ومن الاستدفاء زمان البرد، كل هذا نعم الله وآلاؤه عليكم. وهذا معنى قوله: واذكروا آلاء الله أي نعمه التي أنعمها عليكم. وكان بعض العلماء يقول: هذه الآية الكريمة تدل على بناء القصور الشامخات، لأن الله امتن عليهم على لسان نبيهم بأنهم يتخذون القصور، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل في ظواهر كثيرة من الشرع أنه لا ينبغي للإنسان أن يتطاول في البنيان ويبني فوق حاجته ويضيع المال في ذلك، فينبغي للإنسان أن يبني قدر حاجته وأن لا يضيع المال فيما يزيد على قدر حاجته من القصور الشامخة، ولا سيما إن كان ذلك على سبيل المباهاة والتفاخر فلا خير فيه. وأكثر العلماء على أنه لا يمنع للرجل أن يبني بيتا ليستغله فيؤجره ويأخذ منه، لأنه من أنواع التجارات وابتغاء فضل الله جل وعلا، وكذلك ما يحتاج إليه هو ومن يعوله، فهذا من الأمور الضرورية. وقوله جل وعلا: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، العثي والعلو معناهما الفساد، وهذه الحال مؤكدة عاملها، لأن معنى لا تعثوا لا تفسدوا، فمفسدون حال مؤكدة لعاملها، والحال قد تؤكد عاملها فيكون معناها هو معنى عاملها. وإلى هذه بعينها أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله: وعامل الحال بها قد افتدى، بنحو لا تعثوا في الأرض مفسدا، معناها لا تفسدوا في الأرض في حال كونكم مفسدين، فالحال مؤكدة لعاملها. والمقصود تفسد النهي عن الفساد في الأرض بالإشراك بالله وعبادة غيره معه، وأذية من أسلم من قوم صالح، وتكذيب نبي الله صالح، إلى غير ذلك من أنواع الفساد.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه:
الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا ابن عامر قالوا أهل الشام قال الذين استكبروا بلا واو وقرأه ابن عامر وحده وقال الذين استكبروا بالواو وفي المصاحف الشامية هذه الواو وهما قراءتان سبيتان إحداهما بالواو والثانية بلا واو وكون بعض الحروف الصحيحة يزيد فيه حرف أو كلمة وانقص ذلك الحرف او الكلمة في قراءة اخرى يجري على السبب بعينه كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ومن معه من الصحابة في جمعة المصحف الاخيرة التي جمعها عثمان رضي الله عنه عددوا نسخ المصاحف العثمانية ليمكن أن تكون نسخة فيها هذه الواو ونسخة عالية من هذه الواو والجميع كأنه نسخة واحدة إلا أنهم نوعوها وعددوها ليمكن أن تأتي جميع القراءات مطابقة لها قال الملأ قدمنا أن الملأ أشراف الجماعة ورؤساؤهم أيكم الذين ليس فيهم ناس الذين استكبروا من قومه أي تكبروا وعتوا ولم يؤمنوا استكبارا عن الإيمان من قومه أي من قوم صالح وهم ثمود قالوا للذين استضعفوا وكان جل من آمن بصالح قبل أن يؤمن جندع بن عمرو ومن آمن معه كان أغلبهم ضعافا لأن الله أجرى العادة بأن أكثر أتباع الأنبياء الضعفاء وأكثر من عاد الأنبياء وأكثر من اغترف فيه الدنيا والمكانة والمال والجاه والشر في ذلك أن المساكين الضعاف لا يحاربون عن رئاسة ولا يستنكفون أن يكونوا تبعا فإذا سمعوا الحق آمنوا به أما الرؤساء فإنهم لا يرضون أن يكونوا تبعا وأن يكونوا مرؤوسين غير رؤساء فيجادلون لتبقى لهم مكانتهم ورئاستهم لأنهم إن أطاعوا الرسل كانوا تبعا تحت أوامر الرسل لا رئاسة لهم ولا سيادة ولذا في قصة هرقل الثابتة في الصحيح لما سأل أبا سفيان السؤالات المعروفة المشهورة الثابتة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جملتها أن قال له أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم وقال أبو سفيان بل ضعفاؤهم قال هرقل أولئك أتباع الرسل كما هو معروف قال الملأ الذين استكبروا أي الرؤساء والقادة من قبيلة ثمود
الذين تكبروا عن الإيمان وإجابة نبي الله صالح للذين استضعفوا أي للضعفاء المستضعفين. وقوله لمن آمن منهم بدل من قوله للذين استضعفوا أي للمستضعفين، أعني خصوص المؤمنين من المستضعفين. أتعلمون أتتيقنون وتجزمون بأن صالحا مرسل من ربه وأنه غير كاذب على الله؟ فأجابهم المستضعفون أحسن جواب وأبلغه، فلم يقولوا لهم نعم نحن نجزم بأنه مرسل، ولكن جعلوا كونه مرسل أمرا لا ينبغي أن يشك فيه ولا أن يكون النزاع ولا الخلاف فيه، وقالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، إنا مؤمنون بالأمر الذي أرسل به الذي لا ينبغي أن يشك ولا أن يختلف لأنه حق. ولهذه الحكمة عبروا عن أن يقولوا نعم، فأجابهم الملأ الكفار المتكبرون فقالوا إنا بالذي آمنتم به من رسالة صالح كافرون جاحدون والعياذ بالله. وهذا معنى قوله إنا بالذي آمنتم به كافرون، فلما تمردوا وطغوا فعقروا الناقة. العرب تقول عقر البعير إذا قطع عرقوبة، هذا أصل العقر إذا قطع عرقوبة. وكانت عادة العرب إذا أرادوا أن ينحروا الإبل ضربوا عراقيبها بالسيوف حتى تسقط فينحروها، وصار العقر يطلق على النحر وعلى قطع العرقوب وعلى كل جرح في البعير، حتى إنه إذا جرح ظهره بدبر ونحوه تقول العرب عقره، وهو معنى مشهور في كلام العرب. ومنه قول امرئ القيس في معلقته تقول وقد مال الغبط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي، تعني أنه أثر بالدبر في وهره. فمعنى عقروها قتلوها، وقد بينا قصتها فيما ذكرنا الآن أن تلك المرأتين الخبيثتين استنفرا لهذين كرجلين وهما قدار بن سالف ومصدع، وأنهما استحويا سبعة من قومهم فكانوا تسعة رهب، وهم التسعة الرهب المذكورون في سورة النمل. وأن مصدعا وقدارا كما نالها عند صدورها من الماء في أصل صخرات، فانتوم مصدع عضلتها بسهمه وعقرها قدار بسيفه فقطع عرقوبها فسقطت وروت المطعن في لبتها فنحرها. وهذا معنى فعقروها بممالأة منهم، فعقروا الناقة هي ناقة الله التي أخرجها آية لهم، وعتوا عن أمر ربهم العتو التكبر والتمرد، تمردوا وتكبروا عن قبول أمر ربهم وعقروا الآية التي جاءهم الله بها معجزة لنبيه. ثم قالوا في غاية الكفر والعناد يا صالح، سموه باسمه وقاحة منهم واحتقارا وعدم حياء، يا صالح ائتنا بما تعدنا. قرأ هذا الحرف عامة القراء يا صالح ائتنا بتحقيق الهمزة، وقرأه ورش عن نافع والسوسي عن ابي عمرو، وقالوا يا صالح ائتنا بإبدال الهمزة واو. أما إذا كان الوقف على يا صالح فجميع القراء يقرؤون ائتنا بما تعدنا بكسر الهمزة، فالقراءة في حالة الابتداء بإيتنا متفق عليها. إذا وقفت فقلت يا صالح، قلت في قراءة الجميع ائتنا بما تعدنا، أصله ائتنا بما تعدنا، أبدلت الهمزة الثانية مدا للأولى ومدنا الدفاني الهمزين من كلمة يسكن كافر وتوم عما في الوصل وعامة القراء يقرؤون يا صالح اتنا بتحقيق الهمزة وقرأ ورش عن نافع والسوسي عن أبي عمرو يا صالح اتنا بإبدال الهمزة وعلى هذه قراءة السبعة في الوصل والوقف وما نأتينا بما تعيدنا هذا العذاب الذي تعيدنا به إن تعرضنا للناقة بسوء لأنك قلت لنا ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم فقد مسسناها بسوء وهات العذاب الأليم الذي تعيدنا به إن كنت من المرسلين إن كنت رسولا حقا فهات بالعذاب الذي وعدت به. فلما قالوا ذلك ذكر المفسرون ما ذكرناه الآن من أن الله قال وقد قال الله أنه قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فهذا قرآن لا شك فيه والمفسرون يزعمون أنهم قالوا لهم العلامة وأنه بين لهم أن العلامة اصفرار الألوان في اليوم الأول واحمرارها في الثاني واسودادها في الثالث ونزول العذاب صبيحة الرابع وكان كما يقع. وهذا معنى قول وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة سماها هنا في الأعراف رجفة وسماها في مواضع أخرى صيحة كقوله في سورة هود في قصة قوم صالح وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاهلين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. سماها صيحة في مواضع وسماها هنا رجفة وهي صيحة في الحقيقة ورجفة لأن الملك يصيح بهم من السماء فترجف بهم الأرض وتزلزل من شدة الصيحة فتفارق أرواحهم أبدانهم فأصبحوا في دارهم. الدار هنا معناه الديار وفي بعض الآيات في ديارهم جاهلين بالجمع وفي بعضها في دارهم جاهلين لأن الدار اسم جنس وإذا أضيف إلى معرفة فهو عام فمعنى في دارهم وديارهم واحد. والمقرر في الوصول أن من سياق العموم إضافة المفرد إذا كان اسم جنس إلى معرفة فإنه يعم ونوره في القرآن وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أوامره إن هؤلاء ضيفي أي أضيافي ونحو ذلك كثير معروف في الوصول وفي العربية. ومعنى جاثمين هو خبر أصبحوا والجاثمون جمع تصحيح للجاثم والجاثم المتصل بالجثوم وأصل الجثوم هو أن يكون الإنسان منكبا على وجهه وركبته في الأرض ومكانه يسمى المدفن. فالذي يفعله ولد الربيه إذا كان منبطحا منكبا على وجهه يسمى جهوما ومكانه يسمى المدفن على القياس. ومنه قول زهير بن أبي سلمى في معلقته بالعين والآرام يمشين خلفة وأطلعها ينهضن من كل مدفن. فمعنى جاثمين منكبين على وجوههم موتى مفارقة أرواحهم أبدانهم ليس منهم داع ولا مجيب حلت فيهم نقمة الله جل وعلا وعذابه المستوصل المتصل بعذاب الآخرة والعياذ بالله. وهذه النكالات التي وقعت في الأمم يجب الاعتبار بها وأن يخاف الموجودون في الدنيا من عصيان الله ومبارزة رسوله بالمعصية ومضادة ما جاءوا به لئلا يهلكهم الله وينزل بهم ما أنزل بغيرهم. وهذا معنى قوله فأصبحوا في دارهم جاهلين فتولى عنهم فتولى نبي الله صالح عنهم. وهذا التولي للعلماء فيه وجهان: أحدهما أنه تولى عنهم لما تحقق الهلاك وأنه نازل بهم، تولى راجعا عنهم وقال لهم: يا قوم والله لقد أبلغت. أحدهما أنه تولى عنهم لما تحقق الهلاك وأنه نازل بهم، تولى راجعا عنهم وقال لهم: يا قوم والله لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم آية النصح، ولكن لا تحبون الناصحين، فكرهتم نصيحتي ورددتموها، وستجدون عند ذلك. وبعض العلماء يقولون إن نبي الله صالحا لم يقل لهم هذا إلا بعد أن نزل بهم عذاب الله وصاروا موتى وفارقت أرواحهم أجسادهم، جاء إلى جثثهم ووبخهم هذا التوبيخ بعد أن ماتوا. وهذا الأخير هو ظاهر القرآن، لأن قوله فتولى عنهم مرتب بالفاء على قوله فأصبحوا في دارهم جاهلين، والفاء تقتضي التعقيب، فكونه قال لهم هذا بعد أن ماتوا وأصبحوا في دارهم جاهلين هو ظاهر القرآن. وظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لأمر يجب الرجوع إليه، وقد وقع مثل هذا من نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيح أن كفار قريش لما ماتوا يوم بدر وبعثوا في القليل قبحهم الله موتى كفارا، وقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أموات بعد ثلاث، وقال ناداهم بأسمائهم: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. ووبخهم وقرعهم. ولما قال له عمر بن الخطاب: ما مضمون كيف تكلم قوما قد جيفوا هم جيف وأموات؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. فلا مانع من أن يكون توبيخ صالح لقومه بعد الموت كتوبيخ النبي صلى الله عليه وسلم للكفارة أصحاب القليل يوم بدر. وهذا ظاهر القرآن، لأنه رتب فتولى بالفاء على قوله فأصبحوا في دارهم جاهلين، فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي، والله لقد أبلغتكم رسالة ربي، ونصحت لكم نصحا خالصا غير مشوب بغش، بحقيقة حذرتكم إقام الله، ولكن لكم والعياذ بالله لا تحبون الناصحين، بل تكرهون من ينصح لكم وتعصون أمره. وإذن فقد وجدتم غب ذلك ونتيجته والعياذ بالله. وأرجو الله جل وعلا أن لا يجعلنا ممن لا يقبل نصيحة رسله. اللهم اجعلنا ممن يقبل نصيحة رسلك. اللهم اجعلنا ممن يتبع رسلك ولا يعصيك. اللهم وفقنا لما يرضيك عما أو مما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. اللهم لا تجعلنا ممن يعصي ويتمرد على أوامرك. اللهم وفقنا لامتثال أمرك واجتناب نهيك، ولا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم وفقنا لما ترضى عنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لا تفضحنا بين خلائقك عندما تجمع الأولين والآخرين. اللهم لا تخزنا على رؤوس الأشهاد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد النبي صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه محمد النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان، لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله، وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، وهو خير الحاكمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. هذه هي القصة الرابعة من قصص الأنبياء الذين قص الله علينا أخبارهم مع أممهم في هذه السورة الكريمة، سورة الأعراف. لنعتبر بما فيها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وبين لنا أن قوم نوح كذبوه وأنه أهلكهم بطوفان أغرقهم فبعدوا عن آخرهم، وأن قوم هود كذبوه فأرسل عليهم الريح العقيم فدمرتهم عن آخرهم، وأن قوم صالح كذبوه فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاهلين ليس منهم داع ولا مجيب. كأن الله يقول: يعلم معاملتي لمن عصاني وطغى وتكبر وعادى رسلي، فإني سأهلكه لإهلاك المستصل ويجعل مصيره إلى النار. وهو العياذ بالله مغضوب عليهم في الدنيا مغضوب عليهم في الآخرة. ولأجل ذلك ثبت في الصحيحين من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في غزوة تبوك مر بأرض الحجر وهي ديار ثمود، فلما مر بها صلى الله عليه وسلم تبسم وأسرع السير جدا ليجاوز أرض الغضب بسرعة، ونهى أصحابه أن يشربوا من مياهها، وكان قوم منهم قد عجموا بمائها عجينا وقوم قد حاسوا منه حيسا، فنهاهم أن يأكلوا العجين الذي عجن بماء تلك الأرض، ونهاهم على أن يأكلوا الحيس الذي بل بماء تلك الأرض. وفي بعض روايات الحديث أنه أذن لبعضهم في أن يطعموا ذلك الحيس إبلهم ونهاهم عن أكله. ومعلوم اختلاف العلماء هل يجوز الوضوء بمياههم بمياه أرضهم، وهل يرفع الحدث، وهل تجوز الصلاة في ديارهم أو لا تجوز، وإن وقعت فهل هي باطلة أو غير باطلة. خلاف العلماء في هذا معروف، ومما ينبغي أن يتنبه له الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مياه أولئك القوم لأنها مياه أرض غضب، وبين أن الشرب منها لا يجوز، وإذا كان الشرب منها لا يجوز فالطهارة التي هي طاعة الله يظهر أنها من باب أولى لا تجوز. وصرح في الأحاديث المتفق عليها أنه لا يجوز لأحد أن يدخل ديارهم إلا باكيا خوف أن ينزل به مثل ما نزل بهم، فأرضهم أرض غضب. وكذلك جاء عن علي رضي الله عنه لما مر بأرض الخسف في بابل من أرض العراق أنه أسرع ولم يصلي حتى جاوزها. ومن ذلك يعلم أنه لا تجوز السكنى في محل ديارهم ولا الزراعة ولا الغرس في محل ديارهم، كل ذلك لا يجوز. لا يجوز الانتفاع بمياه أرضهم ولا الازدراع فيها ولا الشرب منها ولا غرس شجر بها، كل ذلك حرام ممنوع لا يجوز، كما دلت عليه الأحاديث النبوية الصحيحة. فيجب على من بسط الله يده إذا أراد بعض الجهلة أن يسكن في ديار قوم صالح وأن يشرب من مياهها ويسرع على مياهها ويغرس عليه الأشجار، أن يمنعه من ذلك كله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير قدوة، فقد منع أصحابه من أن يشربوا من مائها ومنعهم أن يأكلوا عجينا عجن بمائها وأن يأكلوا حيسا بل بمائها، وهو صلى الله عليه وسلم خير أسوة. وكل هذا ثابت في الصحيحين. عن ابن عمر وغيره رضي الله عنهم فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من آبار ثمود ومنعه من أكل العجين الذي بل بمائها ومن أكل الحيس الذي بل بمائها وتلثمه صلى الله عليه وسلم وإسراعه السير ليجاوز واديهم وأمره أصحابه أن لا يشربوا إلا من البير التي كانت تشرب منها الناقة يدل على أن بلادهم أرض غضب وأنها لا يجوز السكنى فيها ولا يجوز دخول ديارهم لأحد إلا وهو يبكي خوفا من الله أن ينزل به مثل ما أنزل بهم فالذي يدخل بلادهم ليتفرج وينظر غير باك ففعله حرام لا يجوز للأحاديث الصحيحة النبوية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يترك أحد يزدرع في ديارهم ويشرب من مائها ويأكل من الحب المزروع بمياههم كل ذلك لا يجوز لأنها أرض غضب ملعونة لا يجوز المقام فيها ولا الانتفاع بمائها. ثم ذكر تعالى القصة الرابعة وهي قصة لوط. قال ولوطا إذ قال لقومه اختلف العلماء في وجه نصب لوطا في قوله ولوطا إذ قال لقومه على وجهين متقاربين. قال بعض العلماء هو معطوف على ما قبله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا أي أرسلنا هودا إلى عاد وإلى ثمود أخاهم صالحا أي أرسلنا صالحا إلى ثمود وأرسلنا لوطا أيضا فقال لقومه كذا وكذا. وبعض العلماء يقول هو منصوب بالكر محذوفا واذكر لوطا حين قال لقومه وعليه يكون إذ قال لقومه بدل اشتمال من قوله لوطا كما قاله غير واحد. ولوط هو لوط بن هاران ابن أخي إبراهيم والمؤرخون يزعمون أن أبا إبراهيم اسمه تارح والقرآن صرح بأن اسم أبيه آزر حيث قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ولا مانع من أن يكون له اسمان أي اسم ولقب. وهم يقولون إن نبي الله لوطا ابن أخي إبراهيم وأنه لما أنجى الله إبراهيم من نار نمرود وسافر من سواد العراق مهاجرا إلى الشام أن لوطا كان ممن هاجر مع إبراهيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فنزل إبراهيم فلسطين وكانت محل مهاجره ونزل لوط بالأردن والأردن بضم الهمزة والدال وتشديد النون. يقولون إنه نهر وكورة في أعالي الشام فأرسل الله نبي الله لوطا إلى قوم لوط وهم قرى. يزعم بعض المفسرين أنها أربعة وبعضهم يقول هي خمسة وعاصمتها البلد الكبير تسمى سيوم. وبعض علماء العربية يقولون سيوم بالذال المعجمة وهو قول الجوهري ونصره القاموس. وبعضهم يقول هي سدوم بالدار المهملة وهو أكبر قراهم فأرسل الله فيهم نبيه لوطا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وجرى لهم معه ما قصه الله علينا في آيات متعددة منها آية الأعراف هذه. ولوطا هو أرسلنا لوطا أو اذكر نبي الله لوطا ابن هاران إذ قال لقومه الذين أرسل إليهم وهم قرية بلد سدوم والقرى التي حولها وهي المعروفة بالمؤتفكات لأن المؤتفكات قرى قوم لوط والمؤتفكة بالإفراد يمكن أن يكون المراد بها جميع القرى لأن مثل ذلك يطلق عليه ما يطلق على المؤنثة المفردة المجازية التأنيث وقيل لقرى قوم المؤتفكات لأن جبريل عليه السلام أفكها أي قلبها بهم فاقتلعها من الأرض ورفعها إلى السماء ثم جعل عاليها سافلها كما قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها وجعل العالي هو السافل هو معنى القلب والأفك لأن العرب تقول أفك الشيء أفكه إلى قلبه ومنه سمي أسوأ الكذب إفكا لأنه قلب للحقيقة عن ظاهرها الصحيح إلى شيء آخر باطل قال لقومه أتأتون الفاحشة أتأتون هنا همزة إنكار أنكر نبي الله لوط عليهم الفاحشة وقد قدمنا أن الفاحشة في لغة العرب أنها كل خصلة متناهية في القبح تسميها العرب فاحشة وكل شيء بالغ نهايته تسميه العرب فاحشة ومن قول طرفة بن العبد في معلقته أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد فسماه فاحشة لما بلغني آيته في البخل فالفاحشة الخصلة المتناهية في القبح والشناعة وهذه الخصلة الخسيسة القبيحة هي فاحشة اللواط قبحها الله وقبح مرتكبها ولذا أنكرها نبي الله لوط عليهم وبين أنه مبغض لها غاية البغض بقوله إني لعملكم من القالين أي من المبغضين الكارهين أشد البغض والكراهية أتأتون الفاحشة أي الخصلة الذميمة الخسيسة الدنية البالغة غاية الدناءة والخبث والفحش والقباحة وهو إتيان الرجال في أدبارهم وهي فاحشة اللواط قبحها الله وقبح مرتكبها فإنها فاحشة خسيسة قبيحة لم يسبق إليها أحد قوم لوط كما قال هنا ما سبقكم بها من أحد من العالمين الباء هذه تأتي بعد سبق كقوله صلى الله عليه وسلم سبقك بها أكاشة وهي للتعدي لأن الفعل لا يتعدى إلى الضمير إلا بها ما سبقكم بهذه الفاحشة من أحد من العالمين من الأولى أصلها دخلت على الفاعل والأصل ما سبقكم أحد بها إلا أن النكرة في سياق النفي إن زيدت قبلها من نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم وقوله من العالمين تبعيضية أي ما سبقكم أحد من بعض جميع العالمين إلى هذه الفاحشة المنكرة والخصلة القبيحة الخسيسة قبحها الله جل وعلا ولذا بينها فقال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء إن قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا حفصا عن عاصم ونافعا أئنكم لتأتون الرجال بهمزة استفهام إلا أن البصر إلا أن أبا عمرو وابن كثير سهل الهمزة الثانية بين وأبا عمرو يدخل بينهما الألف المعروفة بألف الإدخال والباقون من القراء قرأوها بتحقيق الهمزتين أئنكم بهمزتين ولم يدخل بين الهمزتين المحققتين ألفا من عامة القراء إلا هشام عن ابن عامر فهشام وحده عن ابن عامر قال أئنكم بألف بين الهمزتين المحققتين وعامة القراء غير هشام عن ابن عامر الذين حققوا الهمزتين لم يدخلوا بينهما ألفا والذين سهلوا الهمزة الثانية وهم أبو عمرو وابن كثير منهم لم يدخل الألف وأبو عمرو أدخل الألف فتحصل أن في قوله إنكم لتأتون الفاحشة ثلاث قراءات سبعيات قرأه نافع وحفص عن عاصم إنكم لتأتون بهمزة واحدة على الخبر لا على الاستفهام وقرأه أبو عمرو وابن كثير إنكم بتسهيل الهمزة الثانية إلا أن أبا عمرو زاد ألف الإدخال وابن كثير لم يزد وقرأها الباقون بتحقيق الهمزتين ولم يدخل ألفا مع تحقيق الهمزتين أحد منهم إلا هشام في روايته عن ابن عامر هذه القراءات في الآية أما على قراءة أئنكم لتأتون الرجال فهو توبيخ بعد توبيخ وتقريع بعد تقريع لأن الاستفهام للإنكار وهو يتضمن التوبيخ والتقريع فهو يكرر لهم التوبيخ والتقريع المرة بعد المرة والإنكار بعد الإنكار لأن فعلهم القبيح الشنيع يستحق ذلك التوبيخ والتقريع والإنكار أما على قراءة نافع وحفص عن عاصم إنكم لتأتون الرجال فبعض العلماء يقول إنه خبر لا استفهام فيه والأظهر أنه فيه استفهام إلا أن الاستفهام حذف لدلالة القراءة الثانية عليه لأن المقام أليق بتكرير التوبيخ والتقريع من غير ذلك وهمزة الاستفهام إذا دل الدليل عليها جاز حذفها وهو قياسي عند الأخفش وسماعي عند غيره وهو موجود بكثرة في كلام العرب مع أم ودون أم ومع ذكر الجواب ودون ذكر الجواب قال بعض العلماء منه في القرآن أفإن مت فهم الخالدون قال الأصل أفهم الخالدون فاكتفى الاستفهام الأول عن الثاني وزعم بعضهم أن منه وتلك نعمة تمنها علي قال الأصل أوتلك نعمة تمنها علي وزعم بعضهم أن منه قوله قالها يا ربي أي أهذا ربي باستفهام الإنكار والدلالة على حذف الهمزة هو توحيد إبراهيم وعدم شكه في ربوبية الكوكب
وأنشد السيبويه رحمه الله في كتابه بحذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها قول الشاعر لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيب بن سهم أو شعيب بن المنقري وأنشد له سيبويه أيضا في كتابه قول الأخطل كذبتك عينك أم رأيت بواسط ولا سولا من الربى بخيالا فبيت الأخطل هذا أورده سيبويه في كتابه مجوزا أن تكون همزة الاستفهام محذوفة وأن الأصل أكذبتك عينك عرفت همزة الاستفهام وإن كان الشيخ الخليل بن أحمد يخالف سيبويه في معنى بيت الأخطل هذا ويقول إنه خبر وأن المراد به ما يسميه علماء البلاغ الرجوع وهو من البديع المعنوي عندهم وهو أن يأتي الإنسان بأمر ثم ينقض ذلك الأمر بعينه ليدل على أنه قاله أولا وهو في غيبة عن رشدي من شوق أوله أو نحو ذلك ثم يراجعه رشده فينفي الأمر الأول الذي كان كذبا
ويأتي بالحق ويمثلون له بقول زهير قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم يزعمون أن زهير قال لم يعفها القدم لما رأى دار المحبوب خامره الشوق والحب حتى طاش عقله فأخبر بغير الواقع ثم رجعه عقله فرجع للصواب وأن الخليل يقول إن بيت الأخطر من هذا القبيل وسيبويه رحمه الله يقول إنه حذفت فيه همزة الاستفهام وحذف همزة الاستفهام مع ذكر الجواب عدم ذكر الجواب ومع أم ودون أم كثير في اللغة العربية عندما تتبعها فمنه دون أم ودون ذكر الجواب قول الكميت قربت وما شوقا من البيض أقرب ولا لعبا مني والشيب يلعب يعني أول الشيب يلعب فحلف همزة الاستفهام دون أم ودون ذكر الجواب ومنه قول خويلد الهذلي رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع فقلت وأنكرت الوجوه همهم يعني أهمهم كما هو التحقيق ومنه مع ذكر الجواب قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي المعروف المشهور في شعره المشهور شف عنها مرقط جندي فهي كالشمس من خلال السحاب أبرزها من المهات تهادى بين خمس كواعب أتراب ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب فقوله تحبها يعني أتحبها على التحقيق وكثير في كلام العرب ومنهما عام قول عمر بن أبي ربيعة هذا بدا لي منها مئصم يوم جمرت وكف خطيب زينت ببناني فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثمان يعني أبسبع رميت الجمر أم بثمان منه بهذا المعنى قول أحد حسن الجلاح الأنصاري لعمرك ما تدري وإن زمرت شخصا لغيرك أن تكون لك الأصيل يعني لغيرك أن يكون لك وقول الخسار الشاعرة بنت عمرو بن الشريد السلامية قلم بعينيك أم بالعين عوار أم خدت إذ أقفرت من أهلها الدار يعني أقلم بعينيك منه قول امرئ القيس تروح من الحي أم تبتكر وماذا عليك بأن تنتظر يعني أتروح هو كثير في كلام العرب معروف ويكفينا منه ما ذكرنا على سبيل المثال وعلى هذا فقراءه نافع وحفص حذفت فيها الهمزه دلاله مقام عليها فهي لا تخلو ايضا من انكار وتوبيخ كالتي قبلها وهذا اليق بالمقام خلافا لمن قال لم تقدر هناك همزه استفهام وانما الجمله خبريه لا استفهام فيها فكانه حكم عليهم بانهم يفعلون هذا الامر لما وقفهم عليه انكم لتاتون الرجال جمع رجل وهم الذكور شهوه هنا في اعرابه اوجهم متقاربه بعضهم يقول مفعول لاجله اي تاتون الرجال لاجل شهوتكم لهم دون النساء بعضهم يقول هو مصدر منكر حالا اي في حال كونكم مشترين الرجال دون النساء وبعضهم يقول هو ما ناب عن المطلق من قوله أنكم لتأتون الرجال فإنه مضمن معنى تشتهون الرجال شهوة والشهوة هي ميل النفس إلى الشيء ورغبتها فيه من دون النساء لأن النساء هن أزواجكم التي خلقهن الله لكم لتتمتعوا بهن تمتعا نزيها طاهرا يكون عنه النسل وبقاء الجنس الآدمي فتركتم هذا الأمر الطيب الكريم وهو إتيان النساء وهي الأزواج التي خلقهن الله لكم كما قال تعالى عنهم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فبين الله شدة كفر فعلهم هنا حيث أنكر عليهم في قوله فتأتون الرجال، معناه يأتونهم في أدبارهم بفعل فاحشة لواط قبحهم الله جل وعلا من دون النساء التي هن أزواجكم وخلقن لكم لتتمتعوا بهم تمتعا طاهرا كريما لائقا بالمروءه يتبعه النسل وبقاء الجنس الآدمي. فتركتم هذا الأمر الطيب الذي خلق الله النساء له ولهبتم إلى هذا الأمر الوسيع القبيح النجس الذي يقضي بانقطاع نسل الإنسان، لأن الرجال إذا اكتفوا بالرجال عن النساء انقطع النسل من كله وضاع جنس بني آدم. ولذا وبقهم الله وفاحشة اللواط قبحها الله وقبح مرتكبها أول من فعلها من أهل الدنيا أو ملوك، وهي من خسائس الذنوب الجامعة بين الخسة ودناءة صاحبها ورداءته وشناعتها وكثرة مفاسدها، فإن لها مفاسد عظيمة عالمها لا يرتكبها إلا أخص الناس وأرذل الناس وأقبح الناس دينا ومروءة وإنسانية. الذين يرتكبونها أشبه شيء بالمهائم قبحهم الله وقبح فعلهم القبيح. ومن خسائس هذه الفاحشة أن هذه انتشرت في الناس واستغنى الرجال بالرجال، صار ذلك سببا لانقطاع الجنس الإنساني ودمار الدنيا. وحفظت إذا تنادى الناس فيها كانت خرابا لجميع الدنيا، هي من أخص الخصال. ويزعم الناس الذين مارسوا أضرار هذه الخسيسة أن الإنسان المفعول به إذا نزل مني اللائق فيه أن ذلك المني والعياذ بالله يورثه أضرارا قبيحة يجعله ديوثا ويضيع همته ويخرب إنسانيته وكيانه، فيبقى القبيح الخسيس الخنزير كلا شيء. وكذلك اللائق قبحه الله وقبح فعله يذهب إلى أنتن محل وأقذر ومحل النجاسات ليتمتع بهذا، فهو من أخص الناس وأنتنهم. والمحل الذي يريد التمتع منه هو أنجس شيء وأنتنه وأقرحه، وفعله الخسيس يقتضي بانقضاء النسل. وربما أورث الخبيث الخسيس أمراضا كما هو مشاهد عند من يعلم ذلك ويعلم الطب، لأن الله جعل في أرحام النساء خاصية لجذب مني الرجال. إذا هاج مني الرجل لينزل ويجامع امرأته كان في رحم امرأته خاصية لجذب ماء الرجل، فتجيب رحمها منية فيخلص من بقايا المني. أما إذا كانت القضية لواطا قبح الله الفاعل به والمفعول به قبح الله الجميع، فإنه لا يكون في دبر الرجل استعداد لجلب ماء الرجل الآخر فيتهيأ الماء للخروج ويبقى في مجاري فيمكن ويتعفن، ثم تنشأ منه أمراض وأوراد وأسقام عظيمة قبح الله الجميع. والحاصل أنها فصلة من أقبح الخصال وأخصها وأبدأها ضررا، صاحبها في الدنيا تؤذن بأنه ساقط المروءة ساقط الدين ساقط لا يخاف الله، وتدخله يوم القيامة النار. ومن ارتكبها أجمع العلماء على أنه يعاقب في الدنيا عقوبة زاجرة، واختلف العلماء في عقوبة اللائق المرتكب هذه الفاحشة الخبيثة قبحها الله وقبح مرتكبها. فذهب جماعة من العلماء وحكى عليه غير واحد إجماع الصحابة وهو مذهب مالك وعامة أصحابه ورواية عن الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنهما يقتلان الفاعل والمفعول به يقتلان معا إلا أن العلماء الذين قالوا يقتلان وهم الصحابة كما حكى غير واحد إجماعهم على ذلك وكثير من العلماء وفقهاء الأنصار منهم مالك وأصحابه الشافعي في إحدى الروايتين وأحمد في إحدى الروايتين الذين قالوا يقتل اللائق والنذر به اختلفوا في كيفية قتله منهم من قال يقتل بالسيف ومنهم من قال يهجم بالسجارة حتى يموت ومنهم من قال يحرق الخبيث بالنار حتى يقتل تحريقا ومنهم من قال يرفع على شاهق ثم يرمى من الشاهق ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط الذين هم أول من ارتكب هذه الفاحشة رفعهم إلى أعلى ثم خلف الأرض بهم وأرسل عليهم حجارة من سجيل والذين قالوا يقتل اللائط والملوك استدلوا بالحديث الذي رواه عكرمة عن ابن عباس وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قال ابن حجر في رجال هذا الإسناد إنهم موثقون وذكر فيه بعض اختلاف وأكثر العلماء يثبتون هذا الحديث وكم من واحد قال إنه حديث ثابت وما جاء عن يحيى بن معين من أن في إسناده أمر أبي عمرو مولى المطلب وأنه اتهمه في هذا الحديث مردود بأن أمر المذكور من الحفاظ المشهورين الذين روى لهم مالك والشيخان فلا يقدح فيه هذا فهذا الحديث الذي رواه هؤلاء عن ابن عباس هو حجة من قال يقتل الفاعل والمفعول به سواء كانا محصنين أو غير محصنين والذين قالوا يقتلان بالسيف لأن النبي قال في الحديث فاقتلوا الفاعل والمفعول به والقتل إذا أطلق يختلف إلى القتل بالسيف والذين قالوا الجمال استدلوا بآلان جاءت في ذلك جاء عن علي بن أبي طالب أنه رجم لوطيا جاء عنه من بعض الوجوه وروى عنه ذلك وروي عن ابن عباس أيضا أن لوطية الصور أن هذه لوطية الكبار أن فيها الرجم فقد روي عن علي وابن عباس وغيرهم والذين قالوا يحرقوا بالنار اشتدوا بما رواه البيهقي وغيره من أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أرسل إلى أبي بكر الصديق أيام خلافته أنه وجد في بعض نواحي بلاد العرب رجلا ينكح والعياذ بالله فما تنكح النساء وأن أبا بكر جمع الصحابة فاستشارهم فكان أشدهم في ذلك قولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إن هذه فاحشة لم ترتكبها من الأمم إلا أمة واحدة وقد فعل الله بها ما حرمتم في كتابه فأرى أن يحرق بالنار واتفق الصحابة على ذلك ذكر هذه القصة البياقي وإسناده فيها مرسل وجاءت من وجه آخر عن علي رضي الله عنه أنه رجم رجل حرق رجلا ورجم والذين قالوا يرفع من عال إلى أسفل ثم يتبع بالحجارة قالوا إن الله كذلك فعل بقوم لوط هذا هو القول الأول أنه يقتل الفاعل والمفعول وهو أقوى الأقوال دليلا هو مذهب مالك وعامة أصحابه وحكى عليه غير واحد إجماع الصحابة وهو رواية عن أحمد وقول عن الشافعي المذهب الثاني في عقوبة اللائق أن اللواط كالزنا إن كان اللائط محصنا رجم وإن كان على محصن جلد 100 وغلب سنة كما هو معروف. فالذين أوى على أول الرواية التي رجع إليها الشافعي في قول الربيع وغيره هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد قالوا إنه كالزنا، واستدلوا بحديث لا يصح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. قال الحديث لا يصح إسناده، وإن جاء من وجهين فلا يصح إسناده. واستدل من قال هذا القول بالقياس قاسوه على الزنا، قالوا بجانب أن كل منهما إلى بفرد في فرد محرم شعار مشكلة طبعا. وهذا قول الرواية عن الشافعي وهو عن أحمد. قال فيه جماعة كثيرة من فقهاء الأنصار مما أوتي عن القرآن من الصحابة بن الزبير وجماعة من التابعين فقهاء الأنصار. وهذا هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، والقول الآخر عن الشافعي وعن الربيع أن الشافعي رجع إلى هذا القول. المذهب الثالث أنه لا يقتل ولا يحد حد الزنا، وإنما يعذر بحسب ما يراه الإمام من ضرب أو سجن. وهذا مذهب أبي حنيفة، لا إلا أن صاحبي خالف لما ذكر بعضهم أنهما في هذا وافق الشافعي وغيره في أنه كالزاني. ومذهب أبي حنيفة احتج له لأن الصحابة اختلفوا فيه، فدل على أنه ليس فيه نص صريح والحدود تدرع بالشبهات. واستدل له وقال قياسه على الزنا هو مقبول، لأن الزنا له اسم يخصه واللواط له اسم يخصه. واستدل له بعض الحنابية في بيتها بن نواس في كفر ذاك حريه سيد ذكر لها محبان لطي وزناه، قال الزنا له اسم يخصه واللواط له اسم يخصه والقياس لا يصح مع وجود الفارق. قالوا لأن الزنا يضيع الأنساب ويورث الشبه بالفراش، واللواط لا يضيع نسبا ولا يورث شبهة بالفراش، لأن اللواط لا يقع منه ولد بخلاف الزنا، فقد تشتبه به الفرش وتختلط به الأنساب. قالوا والداعية في الزنا من الجانبين، لأن الزاني والزانية كل منهما يتلذذ، واللواط من جهة واحدة قد لا يتلذذ قبح الله الجميع. فهذه ملائكة. واستدل أبو حنيفة أيضا بتفسير مجاهد في قوله تعالى اللذان يأتيانها منكم فآلوهما، قال اللذان يأتيانها الرجلان يفعلان فاحشة اللواء فآلوهما بالسب والضرب بالنعال ونحو ذلك، كما قال به بعض العلماء في تفسير الآية. هذه ملاهب العلماء في عقوبة خنزير الخمير الله قبحه الله. واعلموا أن أوجه التلذذ المحرمة على أنواع، منها أن يأتي الرجل الرجل، ومنها أن يأتي الرجل المرأة حراما، ومنها أن تأتي المرأة المرأة، قبح الله الجميع ولعن من يفعل ذلك. أما إتيان الرجل الرجل فهو فاحشة اللواط فليكن ما ننظره الآن، وأما إتيان الرجل المرأة غير زوجه ولا سريته فهو الزنا. وسيأتي بعض الكلام عليه إن شاء الله في سورة النور حيث أوضحه الله وبين ما يترتب عليه. وكذلك إتيان الرجل المرأة المرأة، وإتيان الرجل المرأة في دبرها، إتيان الرجل امرأته في زوجها، إتيان الرجل زوجه في دبرها هو من هذه المحرمات الخسائس. العلماء يسمونه اللوطية الصغرى. فيجب على كل مسلم أن يعلم أن إتيان الرجل امرأته في دبرها حرام، وقد قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره أن حرمة رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 صحابيا من الصحابة الكرام، وناهيك بالتحريم شيء يروي حرمته عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 صحابيا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وأحاديثهم معروفة موجودة، أخرجها الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن، وهي معروفة بكثرة، وفيها الوعيد الشديد والتهديد لمن يأتي امرأته في دبرها، وما روي عن بعض السلف ما يذكرونه عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وجماعة من الصحابة والتابعين من أنهم رخصوا للرجل أن يأتي امرأته في دبرها، كل ذلك بين أمرين، إما مكروه لا أصل له، وإما محرم عن حقيقته مصور بصورة غير حقيقة، لأن الذين قالوا من السلف ذلك وجوزوا إتيان النساء من الأدبار يعنون أن يأتي الرجل امرأته من جهة دبرها بقبولها، وكم من رجل يجامع امرأته في قبولها عن جهة دبرها، وهذا معروف. وتدل على هذا وجوه صحيحة ثابتة، منها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن اليهود كانوا يقولون إذا جامع الرجل امرأته بقبولها من جهة دبرها جاء ونزها أحول، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وعلى تفسير من جابر رضي الله عنه للآية الكريمة بمعنى فأتوا حرثكم أن شئتم أن يأتوا نساءكم في محل الحرث وهو القبول خاصة أن شئتم، سواء كانت المرأة باركة على وجهها فلا يكون الولد أحول، أو مستقية على قفاها أو على جنب. والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي إذا كان له تعلق بسبب النزول حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر هذا له حكم الرفع، وهو حديث ثابت في الصحيحين يبين أن المعنى إتيانها بقبولها من جهة دبرها، وما اشتهر عن عبد الله بن عمر أنه أذن ورخص في ذلك فهو باطل، بدليل ما رواه الثاني رحمه الله في مسلم في إسناد صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سأله رجل فقال له أيحفظ بجواري، فقال ومن تحميض، فذكر له الدبر، فقال عبد الله بن عمر وهل يفعل هذا أحد من المسلمين؟
هذا إسناد صحيح في مسند الدارمي رحمه الله يبين أن ما ذكر عن ابن عمر أنه صحيح، وأنه لا يقصد إتيان المرأة في دبرها، ومن روي عنه من السبب ما يهم ذلك، فالمراد أنه يجوز أن يأتي الرجل امرأته في قبولها من جهة دبرها، وهذا لا نزاع فيه، وهو الذي نزلت فيه آية نساؤكم حرثكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وما يستدل به بعض من لا يعلم معاني القرآن من أن الله أمر بالرجل أن يأتي امرأته حيث لأنه قال أن شئتم أي كيف شئتم، وقوله أن شئتم يقتضي سواء كان ذلك في القبور او في الدبر، فهذا جهل واذنه وعدم فهم بالقران، لان هذا مرتب بالفاء على قوله نساؤكم حرف لكم، فرتب على كل النساء حرفا اي محل الزراع الاولاد، وقوله فاتوا حرفكم اما شئتم ولا حرف في الدبر البته فلا يدخل في الايه البته. ومما استدل به العلماء مع رواية 12 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم إتيان النساء بأدبارهم من مسجد الذي هو من غير النصوص والقياس. ومن ذلك أن الله تعالى حرم على الرجل إتيان امرأته في فرجها أيام الحيض، وعلل ذلك بأن الحيض أذى ينزه الرجال عن أن يتلبسوا بأذى الحيض وقواره، حيث قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. ثم بين إذن الاحتفال بأنه أذى، فقال: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقوله من حيث أمركم الله هو القبول، لأن الله قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، والمأمور بإتيانه محل الحرث. ومعلوم أن محل حرث الأولاد ليس الدبر، وتدل عليه آية أخرى وهي قوله تعالى: فالآن باشروهم وابتغوا ما كتب الله إليكم، لأن معنى ما كتب الله إليكم أي من الأولاد على أصح التفسيرين، وعليه جمهور العلماء يعني باشروهم وابتغوا تلك المباشرة في محل ابتغاء الأولاد. ومعلوم أن الدبور ليس محل ابتغاء الأولاد، وإذا كانت المرأة أيام حيضها يمنع على زوجها دماؤها كحيارا من أذى الحيض ونجاسته في الدبر، أنجسوا وأنجسوا من محل الحيض، لأنه محل الغائط ومحل النجم والخبز والنجاسة الدائمة، فهو أنجس وأنجس. والعياذ بالله، وإن استدل به بعض العلماء قالوا: إن الرجل إذا تزوج امرأة فوجد لها رتقا، والرتقا هو المال الذي فرجها مسدود، ليس فيها محل يمكن ان يجامعها به، وان فرجها مسدود بالكليه. قالوا: ان هذا عيب ترد به باجماع العلماء، ولو كان الدبر محل تنزل لما ردت الرتقا، لأن عنده محلا آخر يتمتع به غير القبول المسجود، وهو دبورها روحة القرطبي. إجمع العلماء على أن الرتق عيب يرد به، وأن الرجل إذا تزوج امرأة فوجدها مسجودة الفرج بالكلية أنه عيب لا يرد به ولا يلزمه شيء من نصف الصداع. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أما عامة العلماء أجمعوا على أن الرتق عيب ترد به الرتقى، ولم يعلم في ذلك خلاف إلا شيء ضعيف لم يثبت. وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنها لا ترد بالرتق، فإن قيل قد يكون الرتق عيبا، ولأن الرتق لا ترد والعظم عيب. أجاب عنه بعض العلماء بأن العقم ليس بعيب، ومن تزوج امرأة ووجدها عقيما لا ترد لا يكون هذا عيبا يردها به، وإن طلقها لزمه نصف الصداق إن كان قبل الدخول، لأن العقم لا يرد بالنساء ليس عيبا يرد به. وحكى القرطبي رحمه الله في تفسير قوله: فاتوا حرثكم عما شئتم. إجمع العلماء على أن حكم المرأة ليس من العيوب التي يرد هذه الرجل، ويدل على ذلك ظواهر آيات على جسديه رحمه ربي صلى الله عليه وسلم يقول: وامرأتي عاقر، وكانت امرأتي عاقرة، وهو مقيم معها على ذلك. وذلك يدل على أن ذلك الأمر لو كان مما لا ينبغي البقاء عليه لما بقيه عليه. ولا ينافي هذا ورود احاديث كثيره بتزيد الولود، لان النبي يسافر دين الامم، فالولود قطع خير من العقيم، وكاره النسل خير من قلته، كما لا يخفى في الحاكم ان الوجوء المحرمه من التدلي انواع، منها اتيان الرجل امراه غير زوجه ولا كليته، فهذا هو الزنا أعاذنا الله والمكرمين منه. ومنها عتاب الرجل الرجل وهذا هو النظام. قبحه الله ولعن مرتكبا وهو الذي كنا نتكلم عليه. وذلك يسمى اللقية الصغرى والذي كنا نبين روايته لأثر صحابيا حرمته عن النبي صلى الله عليه وسلم وتشديد فيه. ومن ذلك إنسان المرأة المعروف بالمساحقة لأن بعض النساء الخبيثات الخسيسات التي لا مروءة لهم ولا خلق ولا حياء يجامع بعضهن بعضا فتتلاقى عوراتهم وتحط هذه فرجها بفرجها التي قبح الله الجميع الخسيسات. فإنها ينفر من أخص الأفعال وأقبحها وهو من المحرمات الخسيسة الخبيثة التي لا ترتكبها إلا ساقطة مروءة وساقطة دين خبيثة لا حياء لها ولا مروءة ولا إنسانية. وهذه من أقبح الأفعال وأحرمها وأسنائها. والله بسط على امرأة يجب على من بسط الله يده أن يعزرها التعزير البالغ. الرابع لها ولأمثالها من الخسيسات الخبيثات القبيحات. وهذه المساحقة قبحها الله وأخزاها وقبح من ترتكبها وأخزاها. هي من قبائح الذنوب وخسائس الفضائح. وربما نشأت عنها بلايا عظام ربما نشأ عنها مثل الزنا بعينه. لأن المساحقات ربما حملت إحداهن عن طريق المساحقة فتيقن الناس أنها زانية. وذلك أن الذي تتخذه أخدار المساحقات قبحها الله قد تكون ذات زوج فيجامعها زوجها فيستقر ماء زوجها في رحمها ثم تأتي أخرى خدمتها التي تساحقها وماء زوجها مستقر في رحمها فتحك ذلك العضو والعضو منها بالعضو من الأخرى فتتحرك الشهوة منهما. وعند تحرك الشهوة ينزل ماء زوجها من رحمها فيدخل في رحم الأخرى. عند زوران شهوتها فيختلط بمهنها من عكسه إلى رحمها فينشأ من ذلك حمل. فيقدر الناس أن الخبيثة الجبلة زانية قبحها الله وقبح فعلها وقبح من يرتكب هذه الخسائس الثنايا. فإن الإنسان حتى ولو كان غير دين لا ينبغي له إن كان لا إنسانية أمورها أن يرتكب هذا. وقد صدق الوجيد بن عبد الملك بن مروان حيث قال إنه لو لم يسمع اللواط ينكر في القرآن لما صدق أن يكر ينزو على يكر. لأن النفوس الطبيعة والفطرة السليمة تستقيرها لا وتستحدثه وسط الاستقبال حتى ولو وجدت عنق الرجل السليم الفطرة السليم الفطرة أن يفعل هذا لما فعل. قبح الله من يرتكب هذه الخسائس والخبائث. فهذه هي الأمور التي لا يجوز أن تفعل وهي إسلام الرجل امرأة أجنبية وإسلامه زوجته في دبورها وإسلام الرجل الرجل وإسلام المرأة المرأة كل هذا خبيث قبيح. أما استمناء الرجل بيده لأن الرجل إذا اشتدت حرمته فيجعل من رقابه الأوغاث في يده ويحكه على يكره حتى ينزل منه الماء. فالتحقيق أنها يد استمناء باليد